اصمدوا قليلا، فالنصر على الروم قاب قوسين أو أدنى.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد.
املأوا السفن بالأسرى والأسيرات واحتفظوا بالغنائم.
الله
أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
من الطارق وقد مضى هزيع من الليل؟
أنا كافور خادم سيدي أبي الحسن الهادي. افتح الباب يا بشر.
مرحبا برسول سيد الإمام الهادي. مرحبا بك يا كافور، حللت أهلا وجئت سهلا.
الإمام يدعوك حالا يا بشر.
حسنا، أرتدي ثيابي، انتظرني سأعود في الحال.
طيب.
السلام عليكم يا آل بيت رسول الله ورحمة الله وبركاته.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اجلس جنبي يا بشر بن سليمان. يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: يا بشر، إنك من ولد الأنصار، وهذه الولاية لم تزل فيكم يرثها خلف عن سلف. أنتم ثقاتنا أهل البيت، وإني مشرفك بفضيلة تسبق شأو الشيعة في الموالاة بها.
فديتك يا ابن رسول الله، مرني تجدني طائعا إن شاء الله تعالى.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: لا يوجد هنا غير ابن الحسن هذا، وأختي حكيمة تجلس من وراء ستار، وإني أشرفك بسر أطلعك عليه يا بشر.
الله أكبر الله أكبر، من أنا ومثلك يا سيدي يشرفني؟ والله إنها لكرامة الدنيا وذخر الآخرة.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: خذ هذا الكتاب، خطه بالرومية ابن الحسن العسكري، وهو مطبوع عليه بخاتمي، وهذه صرة فيها 220 دينارا.
نعم يا مولاي.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: خذها وتوجه بها إلى بغداد، واحضر معبر الفرات ضحوة، فإذا وصلت إلى مرسى السفن الصغيرة المحملة بالجواري والوصائف من سبايا الروم اجلس هناك حينا.
سبايا الروم يا مولاي؟ جواري ووصائف يا سيدي؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: نعم يا بشر، ساعة ستحدق بهن طوائف المبتاعين وبعض قادة بني العباس وشراذم من فتيان العراق، فإذا رأيت ذلك فأشرف من بعد على المسمى عمرو بن يزيد النخاس.
فديتك بأبي أنت وأمي يا سيدي، وما هو المطلوب من خادمكم بشر؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: تبتاع جارية لابسة حريرتين، تمتنع من السفور ولا ترضى أن ينظر لها من يبتاعها إلا من وراء ستار، يحاول النخاس ضربها فتصرخ صرخة رومية، فاعلم يا بشر أنها تقول: واهتك ستراه، انطلق الآن وابتع الجارية.
جعلت فداك، هات الكتاب والصرة وأستودعك الله. هذه السفن، وهذا معبر الفرات. هؤلاء وكلاء وقادة بني العباس، والمبتاعون كما وصفهم مولاي أبو الحسن.
أيها السادة، يا قادة العساكر والوكلاء، أيها التجار، أيها المبتاعون، تقدموا، هلموا، لدينا الكثير، الكثير من الجواري.
هذه أروع فتاة.
نعم غزيرة.
كم
إنها جميلة.
دعني
أراها، إنها جميلة.
كم
تأملوهن، كأنهن الزهور في رياض الغناء.
نعم الله.
لأقترب من هذا النخاس، كأنه هو عمرو بن يزيد النخاس. نعم، إنه كما وصفه سيدي أبو الحسن. العجب، مضى نهاري ولا أرى هذه الجارية.
تقدمي واكشفي عن مفاتنك أيتها الجارية. هيا، ما اسمك يا فتاة؟
لا يكون ذلك أبدا، اسمي نرجس، ولا يبتعني أحد إلا من وراء ستار وحيث أرضى به.
سأضربك حتى تعلم من أنت أيتها الجارية. خذي.
اتركني، اتركني يا شيخ السوء، لا تضربني، اتركني. أبروم جيته، أبروم جيته.
إنها والله هي كما وصفها مولاي أبو الحسن. إنها تقول بالرومية: واهتك ستراه.
يا عمرو النخاس.
نعم أيها التاجر.
هذه الجارية علي ب300 دينار، فقد زادني العفاف فيها رغبة.
يا هذا، لو برست في زي سليمان عليه السلام وعلى مثل سرير ملكه، ما بدت لي فيك رغبة، فأشفق على أموالك.
فما الحيلة إذن أيتها الجارية؟ لابد من بيعك، لقد انزعج التاجر من قولك وخسرت 300 دينار.
وما العجل أيها النخاس، فلا بد من اختيار مبتاع يسكن قلبي إليه وإلى أمانته وديانته.
وإلى متى نبقى ننتظر؟ قد بعنا كل الجواري إلا أنت.
يا عمرو النخاس.
نعم، ماذا تريد؟
إن معي كتابا ملصقا لبعض الأشراف، كتبه بلغة الرومية لهذه الجارية.
لكنها عربية.
إنها رومية. وقد وصف هذا الشريف كرمه ووفاءه ونبله وسخاءه. ناولها الكتاب لتتأمل فيه أخلاق صاحبه، فإن مالت إليه ورضيته فأنا وكيله في ابتياعها منك.
هات الكتاب أيها الشريف.
تفضل تفضل خذ
هذا الكتاب، خذيه يا جارية.
هاته. وغربته وسيده وغربته. أيها النخس،
ماذا؟
بعني من صاحب هذا الكتاب، وأقسم إن لم تبعني منه أحاول قتل نفسي.
والله أرجوك. أصبحت في حيرة من أمرك أيتها الجارية.
كم تطلب يا عمرو؟
دفع تاجر قبلك 300 دينار.
في هذه الصرة 220 دينار.
هل جننت يا رجل؟ أنقص 80 دينارا عمن دفع قبلك؟
أقسم عليك بنبي الرحمة، أقسم عليك بمحمد وآله، بعني منه يا رجل.
لا يكون ذلك أبدا. وأنت أيها الشريف، وأنت أيها الشريف، لا تشحني في ثمنها.
بدين الإسلام، بدين الإسلام عليك بعني من صاحب هذا الكتاب. أرجوك.
يا هذه، تريدين جنوني؟
يا عمر، يا عمر.
نعم.
ما 220 دينارا، توكل على الله يعوضك الكثير.
أرجوك بعني، أرجوك.
أفوض أمري إلى الله. طيب، قد بعتك الجارية واستقر الأمر.
حسنا، استوفي المبلغ مني يرحمك الله. انهضي يا سيدتي، غايتك بسر من رأى.
يا للعجب، جارية أسيرة تباع في سوق النخاسة تصفها بسيدتك يا هذا؟
قد أسأت الظن يا عمرو النخاس. إنها سيدتي ورب الكائنات. هيا هيا يا سيدتي إلى سر مرة. هيا فلنتوكل على الله. السلام عليكم يا آل بيت الرحمة ورحمة الله وبركاته. هذه الأمانة يا سيدي.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد أديت الأمانة يا بشر، وأنت يا نرجس، كيف أراك الله عز الإسلام وشرف أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله؟
كيف أصف لك يا ابن رسول الله ما أنت أعلم به مني؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: فإني أريد أن أكرمك يا نرجس، فأيما أحب إليك، 10,000 درهم أم بشرى لك فيها شرف الأبد؟
بل البشرى يا ابن رسول الله.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: فالبشرى بولد يملك الدنيا شرقا وغربا، ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
ممن يا ابن رسول الله؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: من الذي خطبك له رسول الله صلى الله عليه وآله من المسيح عليه السلام ووصيه.
زوجني المسيح عليه السلام من ابنك الحسن العسكري.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: فهل تعرفينه؟
وهل خلوت من زيارته إياي من الليلة التي أسلمت فيها على يد سيدتي الطاهرة سيدة النساء فاطمة سلام ربي عليها؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: يا بشر، ادع لي أختي حكيمة.
كما تأمر فديتك يا ابن رسول الله. يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: ها هي أم الإمام التي حدثتك عنها يا أخت.
ما شاء الله يا ابنتي، تعالي أعانقك. ما شاء الله، ما شاء الله، حويت الفخر بالخلف المرجى إمام العصر ذي المجد القديم. تعالي يا عزيزتي.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا بنت رسول الله، أخرجي نرجس إلى منزلك وعلميها الفرائض والسنن، فإنها زوجة أبي محمد وأم القائم، وأكثري زيارتها والدخول عليها، فهي السيدة الطاهرة.
فديتك نفسي يا أخي، وبها توصيني وهي الكريمة أم عظيم الخطر.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: بارك الله سعيك يا ابنة الجواد.
فديتك يا ابن أخي، لعلك هويت نرجس إذ أراك نظرت إليها نظرة تعجب.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: لا يا عم، ولكني أتعجب منها.
وما الذي جعلك تتعجب منها؟
يجيبها الإمام العسكري عليه السلام: إنه سيخرج منها ولد كريم على الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا.
فإن أحببت يا نور عيني أرسلها إليك.
يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام: استأذني أبي عليه السلام في إرسالها يا عمة.
فديتك يا أبا الحسن، أراك قد تبسمت حين رأيتني في دارك.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: يا حكيمة، جئت تستأذنينني في أمر الطيب نرجس؟ ابعثي بها إليه، فإن الله تعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا.
والله يا ابن والدي، أدخلت السرور في قلبي، سأمضي بها إلى منزلي، ومن هناك يحتفل أهل البيت والجيران بزفافها.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: امضي يرحمك الله يا أخت.
وتمضي السيدة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد عليه السلام إلى منزلها، وزينت السيدة الطيبة نرجس عليه السلام، فكانت كالقمر الطالع، ومضت بها إلى منزل الإمام أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، ومعها النسوة من أهل بيتها وجيرانها ينشدن في وصفها الأشعار، ويصلين على محمد المختار وآل بيته الطيبين الأطهار. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة نواصل وإياكم أحداث كيفية ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله.
يا قائم آل محمد اسمك في الكون يردد، يا قائم آل محمد اسمك في الكون يردد، حبك في القلب سرمد، حبك في القلب سرمد، يا قائم آل محمد، يا قائم آل محمد اسمك في الكون يردد، يا قائم آل محمد اسمك في الكون يردد، حبك في القلب سرمد، حبك في القلب سرمد، يا قائم آل محمد،
يا شريكا للقرآن، للقرآن يا وليدا بشعبان، بدرك شعا وبان، بدرك شعا وبان، اسمك في الكون يردد،
يا قائم آل محمد اسمك في الكون يردد، يا قائم آل محمد اسمك
للرسول وعليا والبتول، يا محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف 28 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق 19 من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في 16 من شعبان عام 588 للهجرة توفي الفقيه والمفسر الإيراني الشهير رشيد الدين محمد بن شهر آشوب المازندراني المعروف بابن شهر آشوب. وقد ولد ابن شهر آشوب عام 489 للهجرة في مازندران شمال إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ولما بلغ 8 سنة تمكن من حفظ القرآن الكريم، ثم انتقل لدراسة مختلف العلوم الدينية. وتزامنت تلك الفترة مع عصر ازدهار العلم والمعرفة، فتتلمذ على يد كبار علماء عصره كجار الله الزمخشري وأبي عبد الله النطنزي صاحب كتاب الخصائص العلوية، والسيد عبد الواحد الآمدي صاحب كتاب غرر الحكم، والشيخ الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج، وقطب الدين الراوندي، والفضل بن حسن الطبرسي مؤلف مجمع البيان، حتى أضحى من كبار علماء عصره. ولابن شهر آشوب مجموعة قيمة من المؤلفات التي تعتبر من أمجاد الشيعة في طول التاريخ، منها مناقب آل أبي طالب عليهم السلام في 4 مجلدات، وأنساب آل أبي طالب، ومثالب النواصب في 4 مجلدات، والمخزون المكنون في عيون الفنون، وأعلام الطرائق في الحدود والحقائق، ومتشابه القرآن ومختلفه، ومعالم العلماء، وبيان التنزيل. وأخيرا وفي 19 من آذار مارس عام 1900 ميلادي ولد في العاصمة الفرنسية باريس عالم الفيزياء والكيمياء الفرنسي فريدريك جوليو. وقد درس جوليو في الجامعات الفرنسية واشتغل مساعدا لماري كوري مكتشفة الراديوم، وتمكن من اكتشاف العناصر المشعة بمساعدة زوجته. وتوفي فريدريك جوليو عام 1958 للميلاد. أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الكرم. لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، وإن تولت فأحرى أن تجود بها، فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف. السفرة الأخيرة. آهٍ من سفرة بغير إيابي، آهٍ من حسرة على الأحباب، آهٍ من مضجعي فريداً وحيداً فوق فرش من الحصى والتراب. الغنى. إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. العمل والكسب. قال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم سوءا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل. وأنشد يقول: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. طلب العفو. إذا لم أطق صبرا أميل إلى الشكوى، أنادي بجنح الليل يا سامع النجوى، على الباب عبد من عبيدك واقف، كثير الخطايا، مذنب يطلب العفو، فأنزل علي الصبر يا من بفضله على قوم موسى أنزل المن والسلوى. حبيب القلوب. بحبيب القلوب معتمد الخلق أبي القاسم النبي الشفيع، قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي العزة الواحد العلي السميع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع، لظلوم لنفسه قد تناهى في الخطايا وكل فعل شنيع.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المخلصين في خدمة أهل البيت، مخصوصا على صعيد العلم والقلم والخطابة، هو العالم الزاهد والتقي الورع آية الله السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم. ماذا أقول عن هذا الصادق بولائه؟ هذا العالم مفخر من مفاخر النجف الأشرف، ودرة نادرة من درر النجف الأشرف المعنوية. هذا العالم الجليل من النوادر الذين اشتهروا وعرفوا بتشددهم في محبة أهل البيت وخدمة أهل البيت. وطبعا هذا الرجل كان موهوب وكان متعمق في مجال التحقيق والاطلاع الدقيق، وكما يعلم الإخوة المستمعون الأخوات المستمعات أن تاريخنا وتراثنا أحيط بالمداخلات وأحيط العبث الكامل لتشويهه. مثلا من القضايا التي كانت مورد شبهات شخصية زيد الشهيد، شخصية المختار الثقفي أعلى الله مقامهما، وأمثال أنا استشهدت بهذين. كثير من شخصياتنا تحاط بالأراجيف وتحاط بالتهم، فتصدى، وتقريبا هو من أوائل من تصدى للكتابة والتحقيق عن سد هذه الثغرات، هو السيد عبد الرزاق المقرم أعلى الله مقامه، وهو من مواليد النجف الأشرف عام 1307 هجرية، وهو من خيرة التلاميذ أغاضياء الدين العراقي، المرحوم النائيني، المرحوم الإصفهاني، المرحوم الشيخ حسين الحلي، المرحوم الشيخ محمد جواد البلاغي صاحب الرحلة المدرسية، وأيضا من تلاميذ الفلسفة عند المرحوم الكمباني، أصلا الذي علم الكمباني وشجعه على نظم الشعر، هاي عند الأرجوزة يسموها الأنوار القدسية، في الواقع هو السيد عبد الرزاق المقرم على الله مقامه. الرجل هذا تعب وصار لصيت لما صدر كتابه زيد الشهيد، أول مؤلف صدر إلى في بداية السبعينيات الهجرية، مش الميلادية، الهجرية. يعني أنا أقترح على كل من يخدم في المنبر ويخدم في الكتابة في خط أهل البيت أن يعتمد مؤلفات هذا العالم الجليل، أكثر من 45 مؤلف. وطبعا كما يعلم زملائي الخطباء وغيرهم، عشرات المقاتل دونت وكتبت، لكن فيها تضاربات وتناقضات وحتى خرف وغير الخرف. فتصدى السيد عبد الرزاق المقرم وكتب مقتل دون مقتل، إلى اليوم، إلى اليوم هو المقتل الأول. يعني لا يستطيع أي خطيب بالغا ما بلغ أن يستغني عن هذا المقتل، لأنه دقيق ومنظم. المرحوم الشيخ أحمد الوائلي إلى أواخر أيام حياته، أنا أدخل عليه أيام عاشوراء أشوف المقتل، مقتل المقرم بين يديه. بالإضافة إلى هذا، سيد عبد الرزاق المقرم شاعر من الطراز الأول، عند قصائده كثيرة، لكن أقرأ بعض المقتطفات. مثلا في إحدى أراجيزه: نحمدك اللهم يا من شرف هذا الوجود بالنبي المصطفى محمد وآله الأطايب، نهج الهدى كفاية للطالب. لاحظ النبي يقول من قال فينا بيتا واحدا من الشعر أيده الله بروح القدس وزال عنه كل ريب مبلس. مثلا كانت إلى بيتين، ما دي ليه شالوها، لابد بالتغييرات، كانت مطبوعة في حرم أبي الفضل العباس، بيتين من أروع أبياته أو نظمه: أبا الفضل يا نور عين الحسين ويا كافل الظعن يوم المسير، أتعرض عني وأنت الجواد وكنت لمن بالحما يستجير. يبدو أن السيد كانت إلى حاجة وتشفع إلى الله بها بالفضل العباس، ونظم هذين البيتين. الذي من البيت الثاني هيك نستوضح: أتعرض عني وأنت الجواد وكنت لمن بالحما يستجير. على أي حال، قلت أنا لا أدري من أين أتكلم عن هذا العالم الجليل الذي تفتخر به النجف إلى اليوم وإلى الأبد. هذا العالم الجليل كان يتمتع بروح شعبية عالية، هو أحد العناصر العلمائية التي أسست موكب النجف الأشرف يوم عاشوراء في كربلاء، وهذا الموكب يطلع بعد ما السيد المقرم يلقي مقتل الحسين بنفسه. أنا لا أتمالك يعني أن أصف ذاك اليوم وأصف مشاعر هذا السيد العالم لما كان يقرأ مقتل الحسين ويوصل إلى المصرع ويلقي بعمامته ويلطم ويكاد أن يقتل نفسه حزنا على مصاب أبي عبد الله، يمسكون بإيديه وهو يصرخ ويلطم على عينيه. أنا لا أدري الآن هذا الرجل كيف موقعه عند الحسين عليه السلام. حياة أفناها في خدمة أهل البيت يتحول إلى قطعة من الصراخ والبكاء، وأتخطر هذا بالستينات 64 65 العشرات يسقطون يغمى عليهم من البكاء. طبعا أثناء المقتل كانوا يقومون عدد من الخطباء يقرون النعي بالمصارع، مثل الشيخ محمد الكاشي، مثل الشيخ عبد علي الماجد، مثل الشيخ عبد الوهاب الكاشي، وأنا الحقيقة أيضا كنت أشترك. ثم لما تنتهي مراسم المقتل يخرج الموكب المهيب، أمامه السادة جوق أول سادة، والجمع الثاني العلماء غير السادة، ثم الجماهير، وأمام الخط الأول من السادة السيد عبد الرزاق المقرم، وهو حافي القدمين، حاسق الرأس، موكب تهتز له الجدران، يوصل إلى صحن أبي عبد الله الحسين، ووجوه أهالي النجف الأشرف كالمرحوم الحاج عبد الزهر فخر الدين وغيرهم. وبعد ذلك يصعد الرادود وطن ويلقي القصيدة الصحن بكاملة، الحرم والصحن يتحول إلى قطعة من اللطم والعزاء. وهذا كان واحد من نتاج وجهود سيد عبد الرزاق المقرم أعلى الله مقامه. هذا الرجل كان من القداسة والتدين إلى درجة المرحوم السيد أبو الحسن الإصفهاني أعلى الله مقامه كان يلح علي بأن يكون إما ممثل في بلد متعين، يعني بلد محدود، وإما لا يطوف بالبلدان لينور الناس، لكن هو كان يرفض لأمرين. الأمر الأول ما كان يحب أن يظهر وكذا ويصير لشهرة، والأمر الثاني يقول أنا أريد أبقى في هذا الخندق أكتب وأدون عن أبي عبد الله الحسين وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الرجل كان إلى درجة جدي وحدي في خطابه التوعوي وفي معتقداته وفي سلوكياته، وقد لاحظته عن كثب وكنت أستفيد منه، لاحظته فقد الكثير من الصداقات بسبب أنه ما كان يجامل على عقيدته أو على دينه أو على مشربه. نعم، ومن هنا كان يعيش شبه معزول، وأصدقائه يعدون يعني بعدد أصابع اليدين. كل ذلك كان في جنب الله. وهذا الرجل في اليوم الكامل ما كان ينام إلا سويعات، مكب على القلم أو تراه يتنقل بالأزقة. وذاك اليوم النجف الأشرف لا شارع الصادق ولا شارع الرسول ولا شارع زي العابدين، كل النجف الأشرف زقاق، كان يعبر من زقاق إلى زقاق، من عقد إلى عقد، يدور بالمكتبات، لأن ذاك اليوم ما كان الإنترنت ولا كان العولمة ولا كانت الوسائل وهالكتب، كان حصول الكتاب زحمة، فتشوف المحبر بيدة وأوراقة، يتنقل من مكتبة آل حنوش إلى مكتبة كاشف الغطاء إلى مكتبة الأمين رضوان الله عليه إلى مكتبة الصحن الحيدري، وهكذا يبحث عن السطر الواحد والكلمة الواحدة. وبقي مكبا على هذا الخط والمنهج إلى أن وافته المنية رضوان الله عليه في 17 محرم الحرام 1391 هجرية في النجف الأشرف، وشيع تشيعا حزينا، ولبست النجف الأشرف ذلك اليوم ملابس العزاء والحداد، رثوا الكثير من الشعراء، ودفن بجوار أمير المؤمنين رثاه المرحوم الوائلي شيخ أحمد الوائلي بقصيدة منها: إيه عبد الرزاق يا ألق الفكر والروح والإيمان والأخلاق، إن قبرا حللت فيه لروض سوف تبقى به ليوم التلاقي، مستميحا عطاء ربك أرخ، رحت عبد الرزاق للرزاق. هذا تاريخ وفاته 391 هجرية. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صهيل الخيل وأراقب أنحاءك تأتي عند هبوط الليل، فالنظرة قبلتها مكة والدمعة كم تغلي، حيث يكون ظهورك يا مولاي سيكمن ظلي، يا مولاي يا مولاي يا فطويت العمر وحيدا خلف تخوم الغيب، أو ما لعنائك من حد يوقف نسف القلب، كيف احتملت روحك هذا يا خاتمة الحب، حين احتجبت عن عالمها والأمر إلى الرب، فاعذرنا لو صرنا دمعا تواقا للعتب، فمتى نلقاك وتلقانا لنلبي وتلبي، فهنا احتضرت كل خطانا فاغرسها في الترب، مهما ابتعدت أنت منانا تسمع بوح الندب،
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي.
مرغت الحرف على جرحك يا عاصمة الصبر، واحتار الحبر أهل يرسل أشواقي أم عذري، خبأتك ما بين شغاف القلب وبين العمر، عل البوح يساقط حزنا عاش عليك بصدري، يا مولاي يا مولاي يا
يا مولاي
يا ابن السادة
حياتي هب لي من أسرار الصبر نصيبا واكتب فوق عصابة رأسي منتظرا وحبيبا روحي اقتربت من نصرك يا نصرا بات قريبا مهما اغتربت تلقى وطنا في عينيك رحيبا ما زلت لأنوارك عهدا ووفاء ورقيبا والجرح إذا غار بصدري لدت إليك طبيبا فيد امتشقت سيف أولاك لألبيك مجيبا وإذا اكتحلت عين هواك سأوفيك نجيبا
يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الكرام في كل مكان طاب مساؤكم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج اليمن التصدي والتحدي أسباب التصعيد الهستيري لقوى العدوان على اليمن هو محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا الكرام منذ بداية العدوان الدموي السعودي الأمريكي والإماراتي على الشعب اليمني قبل 7 أعوام وحتى الآن لم تتوقف تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من أن اليمن يوشك على السقوط في براثن أزمة جوع كارثية دون أن نلمس إجراء فعالا باتجاه إيجاد السبل والآليات لتجنب وقوع هذه الكارثة وهي قد وقعت فعلا منذ مدة طويلة أمام صمت مقيت من عواصم القرار الغربية ما يدعو إلى التساؤل حول دوافع توجيه هذه التحذيرات العقيمة ففي خطوة إهامية حسب المراقبين صدر بيان مؤخرا وبالتزامن مع هذا التحذير الدولي باسم مجلس التعاون يدعو إلى الحوار بين أطراف الأزمة اليمنية لكن هذه الدعوة كشفت عن حقيقتها منذ الساعة